أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا أهالينا وأصلح لنا أبناءنا وذرياتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. زي ما توعدنا في الحلقة اللي فاتت وإحنا بنتكلم على بيوتنا اللي الناس بتقول بيتنا مش ملتزم، ومشكلة الصراع اللي بتبقى موجودة ما بين الملتزمين، إحنا ما بحبش الاسم ده وانتوا عارفين، بس يعني ظاهريا، وما بين انه يبقى في معارضات من الاهل. وجينا في الحلقه اللي فاتت في اخرها وقلنا احنا عايزين نبتدي بقى نفتح الملف ده ونتكلم عليه، لانه مفيش التزام حقيقي، مفيش استقامه، مفيش ايمان، مفيش صلاح من غير صلاح للبيت. فين الكلام ده؟ تعالوا نقصل من البدايه ونشوف المشاكل والظاهره دي. كالعاده نبتدي نحلل الظاهره ونشوف القرآن اتكلمنا ازاي عليها ونحط الوصفة العملية لإصلاح البيوت. مشكلنا هنا كتير جدا. سبق ان احنا اتكلمنا عن قضية الطلاق اللي وصل ل 3 مليون حالة في بلدنا، اللي وصل في احصائيات انها كل 6 دقائق في حالة طلاق في مصر. سبق ان احنا اتكلمنا على الخطر اللي بيهددنا النهاردة واللي بيزيد شوية شوية، حالات الانفصال الشديدة، حالات غياب الوعي الأسري المطلوب، تفكك الأسري الموجود، انفصالات بمعنى ان هو مش مطلقين رسمي لكن منفصلين، كل واحد عايش لوحده. المشاكل دي مشاكلنا كتير قوي هنا، ومشاكلنا بقى في تربية الأولاد، وحدث ولا حرج مع التغيرات الشديدة اللي حصلة في المجتمع وفي الزمن. النهاردة ما بقتش الأساليب القديمة بتنفع في تربية شاب النهاردة وفتاة النهاردة، والعيار فالت، والولد مش عارفة أعمل إيه، أتصرف معاه إزاي، طول النهار والليل على الفيس وبيسمع أصحابه. وطبعا النهاردة العالم الافتراضي واخد الناس تماما، كله ماسك السمارت فون بتاعه وعايش في عالمه الخاص، وعالمه الخاص ده بقى ممكن يكون فيه بلاوي سودة. امسك تليفونه يا شيخنا الاقي بيخش على مواقع وحاطط صور قبيحة وبيكلم بنات مش عارفة ايه وبيعمل ايه وبيسوي ايه وبيسوي ايه. فمشاكل ضخمة جدا. فحصلح بيت ازاي وحعمل ايه مع الغزو الشديد اللي بيمارس النهاردة على اولادنا وبناتنا؟ هحل المشاكل اللي كل يوم والتاني ازاي؟ حد قبل كده كلمني من بعض اهالينا الطيبين وانسانة نحسبها صالحة، وقالت لي اكتشفت ان بنتي ملحدة وماشية مع كذا وكذا وكذا وكذا. وسبحان الله كانت قصة مؤثرة جدا، وانتهت ان البنت دي ماتت كذلك، وماتت فجأة كذلك، وكانت امر في غاية الصعوبة. المشاكل دي مش عايز اقول لكم بشكل متجاوز فيه، بس فعلا كده. يعني اذا كان بنسبة ما يقلش عن 60% من المكالمات اللي الواحد بيستقبلها عايز اطلق، عايز اطلق، عايز اطلقها، عايز اتجوز عليها، خلاص طهقت من العيشة ومن الوضع ومن وين من مع الظروف بقى احنا فيها في الابعاد، ظروف اجتماعية وظروف اقتصادية و و فالبيوت النهاردة هو النهاردة لقمة العيش مش عارف يجيبها، فبيرجع تعبان وطهقان وفي مطالب. طب وانا اعمل ايه؟ الولاد طب يعني ما يذاكروش، طب يعني ما يتعلموش، طب دي مصاريف اساسية، طب 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 لود، ضغط، مشاكل على بقى اي حاجة تنفجر الامور. ومن ناحية تانية طبعا ملهي عني يا شيخنا، وطول النهار والليل قاعد من هنا لهنا ومن سفريه لسفريه ومن مش عارف ايه لايه، وعشان يجري على لقمه عيش، وانا مقدره، بس انا كامراه كبني ادمه خلاص حقوقي رايحه خالص، بقدر، لكن برضو بتوصل بي الحاله لمرحله معينه وبنفجر. زوجي اصلا مسافر وبره مصر، وانا اللي شايله الليله كلها فوق دماغي، وما بقتش ملحقه على مشاكل اولادي، ده عنده مشكله في الدراسه، وده عنده مشكله نفسيه، وده عنده مشكله كذا، مش عارفه الاحق على ايه ولا ايه ولا ايه. وهو في المقابل الناحيه الثانيه انا خلاص بقيت اله بتحرك، اله، انا بس عليا ان انا اطبع لهم فلوس واسكتهم وخلاص، تعبت تعبت، مش لاقي نفسي خالص، لا لاقي نفسي ولا لاقي روحي ولا لاقي ديني ولا لاقي حاجه، تعبت اعمل ايه؟ فالبيوت بلا سكن. وربنا سبحانه وتعالى اللي امتن علينا وقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فلما تبقى البيوت بلا سكن، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وده مش موجود بسبب الصراعات دي، بسبب المشاكل دي، مجتمع بيتنسف نسف. وطبعا هي دي بقى المشاكل الاساسيه، ده هو ده، ده هو ده الصداع اللي في دماغ اي راجل واللي في دماغ اي امراه النهارده متزوجه، الصداع ده هو ده الدوامه. اسال اي حد، حضرتك كده ولا لا؟ حضرتك دلوقتي كنت من 10 دقايق بتفكر في ايه؟ مشكله في البيت، مش عارف اجيب لهم، الولد تعبني جدا يا شيخنا، عنده كذا وكذا، وحضرتك بتقولي ايه؟ اصلا اهمال، وانا مش لاقي نفسي، وانا بني ادم لحم ودم وروح. هي دي. طيب الظاهره بتقول ناقوس خطر، لازم نقف ونشوف ونحلل ونعرف هنعمل ايه لاصلاح البيوت. تعالوا نشوف قضيه اصلاح البيوت دي، لما نيجي ناسسها ونأصلها نشوف القران اتكلم عن قضية الأسرة ازاي. رقم واحد، هنلاقي الصورة الثانية مباشرة او الثالثة بقى في الترتيب، صورة آل عمران بعد الفتاح البقر، آل عمران تقول لنا الأسرة من البداية. آل عمران بيت مسلم اساسه ايه؟ اساسه العبادة. آل عمران عمران وزوجته امرأة عمران حامل دلوقتي، وبتقول انها ستهب ما في بطنها لله تبارك وتعالى، انه اللي هيكون ده الولد اللي هيطلع ان شاء الله يبقى خادم في بيت المقدس، فتطلع بنت وليس الذكر كالانثى، واني سميتها مريم، ان امراه صالحه ورجل صالح، وتاتي بالنبت الصالح، مريم بنت عمران اللي هي رقم واحد على نساء الدنيا، وربنا يقول ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بيت اتنشأ كده فقال عمران، وفي نبي زكريا اللي هو زوج خالتها، خالة مريم، ويبقى البيت ده هو ده اللي ربنا يفاخر بيه ويقول ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. ونلاقي في الصورة نفسها ان ربنا يدينا تنبيه كده، الآية 121 في الصورة تقول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وكأنها بتقول لنا البداية من أهلك، بداية الانتصار من أهلك، بداية العز من أهلك، هتخرج للجهاد في سبيل الله لازم تكون مصلح بيتك، لأن البداية من بيتك. في سورة القصص نلاقي نفس المعنى، وربنا بيتكلم على التمكين لأهل الدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. البداية أم بتربي ابنها. ربنا لما يتكلم ويحط معيار قبول الأعمال يقول لنا في سورة الأحقاف أن صلاح الذرية ده دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى متقبل الناس دي، فيقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي. يا رب أصلح لنا في ذرياتنا، هي دي، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. البيت، البيت اللي فيه المعنى اللي ابتدينا به وقلنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فيجعل ربنا أعلى المنازل اللي هي منزلة التقوى، وإنه حضرتك ولا حضرتك تبقى إيه بقى؟ إمام المتقين، يعني أحسن حد في أحسن حد، إمام المتقين. قال ده لما تبص لزوجتك ونقول عيني عليك باردة، قرت عينك، والمعنى الثاني إنه استقرت عينك، عينك لا تلتفت يمنى ولا يسرى، لأن ولادك مشبعينك وزوجتك وزوجك كده، المعنى الارتواء ده، فحصل سكن. سكن، انا دايما الواحد وهو بيقول كلمه سكن دي بيحس ان الناس عايزه تقول صح كده، سكن. عارف لما ربنا يقول في سوره محمد كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم، عارف لما ربنا يجي في السوره اللي بعديها على طول في سوره الفتح، يبقى أكتر سورة في القرآن فيها لفظ السكينة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هو ده احنا مفتقدين، ده يبقى أساسي جدا قضية إصلاح البيوت، أساسي جدا لأنها معيار قبول الأعمال، لأنها بداية النصرة وبداية التمكين، لأنه الإنسان لا يبلغ أعظم المنازل عنده سبحانه وتعالى إلا باستقراره الأسري، لأنه هو ده النموذج الذي نبحث عنه، نموذج العائلة المستقرة الساكنة، لأن الاستقرار الأسري ده يؤدي إلى استقرار إيماني، يؤدي إلى استقرار نفسي. فعشان كده لعبة الشيطان تبقى رقم واحد على إفساد البيوت، إفساد البيوت، وعشان الشيطان يلبس التاج اللي يفرق بين المرء وزوجه. طيب نعمل إيه؟ إزاي نحط الوصفة العملية، وتبقى دي حلقتنا الأولى في القضية دي، ونمشي بقى نشوف النصائح الخاصة بإصلاح البيوت. فنبتدي نشوف الموضوع ده برضو من خلال الكتاب والسنة، وتعالوا أقول لكم السورة اللي بتتكلم عن إصلاح البيوت، الجزء اللي هو جزء قد سمع بيتكلم على القضية دي، وأنا قلت لكم قبل كده المعنى ده إنه عايزين نتدارس الجزء ده، ويبقى ده اول واجب عملي، ها، والنهاردة هنفعل اصلاح البيوت، ويبقى الهاشتاج اللي كل مرة بقى هنبقى نفعل هاشتاج كده علشان خاطر الافكار بتاعتكم، نشوف الناس كل حد هيكتب ايه على صفحته في قضية اصلاح البيوت. الهاشتاج المرة دي باسم الحلقة اصلاح البيوت. تعالوا اقول لكم المعنى ده انهي جزء هيبقى الواجب. جزء قد سمع بيبتدي بامرأة وبينتهي بامرأة، بيبتدي بقولة بنت حكيم اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم قضية مشكلة أسرية، ايه اللي حصل؟ زوجها قال لها انت علي كظهر امي، اللي اسمه حكم الظهار، اللي هو يقول لها انت بقيتي زي امي او اختي، انت محرمة علي كتحريم اختي وامي، ها، انت علي كظهر امي. وتيجي المرأة دي تشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، تقول له حصل وحصل وحصل وحصل، ويأتي الحكم الشرعي وبيان كفارة الظهار. فتبتدي بمشكلة أسرية وتنتهي بسورة التحريم اللي أولها مشكلة زوجية. وهنا بقى الإضاءة اللي عايزين ناخدها من خلال تحليل الصورة دي، الصورة بتحكي لنا قواعد إصلاح البيوت. تعالوا نحكي ونشوف الموضوع كان إيه والملابسات بتاعته. اللي حصل، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فريقين، هي عائشة رضي الله عنها اللي قالت كده، قالت إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متقسمين نصين، مجموعة على رأسها عائشة رضي الله عنها ومعها حفصة، ومجموعة على رأسها زينب بنت جحش، وزينب السيدة عائشة قالت عليها في حديثة الإفك وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن موضوع أمنا عائشة في حديثة الإفك قالت له أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، قالت عائشة فعصمها الله بالورع. فدلوقتي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، مات عن 9، يعني مات و عن 9 نسوة، عن 9 نسوة، انه النبي صلى الله عليه وسلم التسع نسوة دول التي مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده كانوا منقسمين الى ذلك، فكان بينهم ما يكون ما بين الضرائر. حافظ ابن حجر بيقول ان في فضائل امنا خديجة: وحمى الله قلب خديجة من نكد الضرائر. الشاهد بس البيت ده، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس اللي فيه مشاكل غيرة ووا، بس هو برضو اللي فيه منتهى الادب. كل امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتزوج بأخرى كنا يقولنا للنبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك، كيف وجدت أهلك، بارك الله لك فيها. فالأخلاق العالية دي. الشاهد البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ده حاله. فاللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يطعم العسل في بيت زينب. زينب بيروح لها، وكان عشان تعرفوا برضو حاجات من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيعمل ايه في البيت، يعني كان حاله ايه كزوج صلى الله عليه وسلم. كان يصلي الفجر ويجلس حتى شروق الشمس، ربما صلى بعد ذلك، عارفين بقى من صلى الفجر وقعد يذكر الله تبارك وتعالى الى ان تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت كأجر عمرة تامة تامة تامة، كأجر حجة عمرة تامة وتامة تامة. فبيجلس لغاية كده، وبعد كده بقى في أول وقت الضحى ده يذهب إلى أزواجه، يطوف عليهم كلهم، ومن غير ما السيدة عائشة بتقول من غير ما مسيس، يعني ربما يشوف أحوالهم عاملة إيه، أخبارك إيه، محتاجة حاجة كده، يطوف على بيوته. كان يعمل ده في أول النهار ويعمله في آخره، ممكن بعد العصر برضو يعمل ده صلى الله عليه وسلم. وكنا إذا أردنا ألا يشققنا على النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في بيت التي يبيت عندها ليلا. لو عايزين يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب بعد العشاء، يجمعوا كلهم عند بيت اللي حيبات عندها فيه، ويتذاكرنا شيء أو ما يكون ما في الأسر. الشاهد ده كان حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيروح للسيدة زينب، فهي بتقدم له عسل، حابب هو جدا انه يطعم العسل هناك، هم علموا بالامر ده. حدثت الغيرة، الحديث فيه ان المرأة الغيراء لا تبصر ادنى الوادي من اعلاه. لما الواحدة بتغير بتبقى مش عارفة بقى ها راسها من رجليها. حديث فيه من غيرة امنا عائشة، الحاجات دي جميلة، ولما بنشوفها كده بنحس ان احنا هي دي المعاني الواقعية، وبنشوف قد ايه لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحفصة وعائشة، وكل واحدة بتقعد في الهودج بتاعها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيجي لهم بالليل يطمن عليهم، وكان ياخد بالليل بقى خالص كده، يروح واخد الجمل اللي عليه السيدة عائشة، هي في الهودج بتاعها يعني مقفول عليها، ويتكلم معاها، يقعد يسامرها، يتكلم معها حصل وكذا وكذا وكذا. ففي مرة من المرات أمنا حفصة عرفت بالموضوع، فعملت حيلة كده ظريفة، وراحت قالت لعائشة: طب ما تبدلي، نبدل يعني ايه، انت تبقي هنا وانا ابقى هنا. فعملت كده، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم واخد الجمل وبدأ يتكلم، ومين اللي جوه؟ حفصة. فعائشة قعدت تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم، مجاش. فوصل بها الحال انها بقت نزلت من على الجمل وقعدت تمشي، وتمشي في ارض مليانه شوك وبتتجرح بقدمها، وتقول: رسول الله ولا استطيع ان اقول شيئا. فغيرت النساء معروفه يعني، واخبار السيده عائشه في ذلك يطول فيها الكلام. الشاهد حدثت ده، غاروا، فاجتمعت عائشه رضي الله عنها وحفصه واتفقوا على اتفاقيه. ايه بقى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي لك قولي: ايه ده، ايه ده، ايه الريحه الوحشه دي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اهو بقى اصلاح البيوت، يعلمنا قد ايه كان يعاشرهن بالمعروف. امراه طاعنه في السن، ست كبيره، حجه من حجاج، واحنا في رحله حج جات لي وقالت لي انت قاعد في وسط الرجاله، وانا عايز اقول لك دلوقتي انه زوجاتهم موجودين وبيشتكوا الامرين من موضوع النظافه الشخصيه، فيا ريت في وسط الكلام تتكلم فيها. واللي بتكلمني دي بتكلمني عن ناس كبار، والرجاله بقى مش حاطط في دماغه ومش بيتزين لها ومش بيتجمل وعادي بقى كده بحاله كده فبتفطر البيوت. بص النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول لها ايه انا واخد عسل، في ايه ريحه وحشه، فين الريحه الوحشه دي، هو اي حاجه خلاص ايه اي تلاكيك؟ لا خالص. اول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له انها رائحه مغافير، ريحه وحشه قوي، فقال لها لا خلاص مش واخد كده تاني. وعشان الموضوع بقى يترسخ عند النبي صلى الله عليه وسلم هم متفقين، ولما يجي لك انت تعملي كده، ولما هيجي لي هقول له كده. فدخل على حفصه قالت له كده، دخل على امنا عائشه كذلك، امنا حفصه وامنا عائشه، كل واحده بقى انها رائحه مغافير. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب تلطفه بنسائه وحسن معاشرته لهن راح قال لها ايه؟ والله لا اطعم، مش واخد عسل بقى، والله ما انا واخد عسل. فأنزل القرآن هذا البيان، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ في ليه؟ ليه ما تاخدش عسل؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ اكتبوا بقى معايا النقط اللي هنقولها دلوقتي دي من خلال سورة التحريم وأصول وأسس إصلاح البيوت. رقم واحد، قال له تبتغي مرضات أزواجك. يا كل رجل يا كل امرأة يا كل زوج يا كل زوجة، والله ما هترضي بإمكانياتك. تيجي تقول لي يا شيخنا والله العظيم بعت جبت لبس من أمريكا ولا بيبص لي ولا مديني اعتبار، قاعد طول النهار والليل على الفيس وعلى اللاب بتاعه وانا مهملني تماما. بتقعدوا تقولوا حسن التبعل وحسن التزين واعمل واسوي، مفيش، ما بيعجبوش العجب، تعبني مش عارف اعمل ايه، خلاص يأسني من نفسي، بقيت فقد الثقة في نفسي وفي انوثتي وفي كذا، لانه مش مديني اعتبار. عارفة ليه؟ لانك متوكلة على اللبس، متوكلة على جمالك، متوكلة على شياكتك، متوكلة على الإمكانيات، فلما ركنت عليها ربنا خذلك. ما هو كده، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو وكلت إلى نفسك اشبعي وريني بقى، مش أنت عايزة رضاه؟ فأنت قاعدة أهم حاجة كذا وكذا وكذا، مش هيرضيه، هيسخطك. تيجي تقول لي نبقى سمنة على العسل، معرفش الشياطين بتخش إزاي، والله ما اعرف، يبقى لسه معايا وقاعدين بنضحك ونعمل، تقلب بغم اخرها وخناقه الرب السماء والجيران سامعين. طب ده ايه ده؟ طب ما احنا كنا كويسين، ايه اللي عمل كده؟ البيت متعفرت، انا قالوا لي ده في جن، انا رأيت البيت، انا قالوا لي ده انت ماسك حاجه، ده هو حصل له حاجه، انتوا محسودين، عملت كل القصص دي، على طول اشغل صوت البقره وعلى طول بعمل كده وبرضه البيت مولع نار. المشكلة مش بس في الجن والشياطين، ماشي اعملي الكلام ده، بس في مشكلة تانية، المشكلة ان انت مش واخدة بالك، انت بتتغي مرضاته. يعني مرضيش جوزي؟ ارضي ربك يرضي جوزك، ارضي ربك يرضي جوزك، مش ترضي جوزك عشان ترضي رب كده، لا، جيبيها من فوق، من الاول الذي ليس قبله شيء. وبعدين لما الفاس بتقع في الراس تيجي تقولي لي والله كلامك صح، بس اعمل ايه؟ واول نفس ما يطبطب عليك بكلمتين تنسي وتغفلي وترجع ريما لعادتها القديمه. مش ده بقى، مش ده، وانت نفس الكلام، طول ما الدنيا بس معكننه تقعد تعملي كده، اول بس ما خلاص المياه تجري تاني وترجع لمجاريها. لا يا فندم، اول حاجه السبب الأول والأصل الأول والأساس الأول لإصلاح البيوت رضي ربنا، يرضي لك أهلك ويرضي لك زوجتك ويصلح لك من أحوال بيتك، هو ده اللي يضمن لك الاستقرار الحقيقي، الاستقرار الأسري اللي احنا بندور عليه. طيب بعد كده ربنا قال ايه؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. طب والله غفور رحيم ليه؟ علشان قال انه غالبا احنا هنا هنقع في اخطاء، غالبا احنا هنا هنقع في بني ادمين، لازم يبقى حاطين في الاعتبار انه هتحصل مشاكل. طيب ايه المطلوب؟ ان انت تتعامل بمنتهى الواقعية، ان حدث شيء من هذه الاخطاء وانشغلت باهلك عن ربك وابتغيت مرضات اهلك استغفر. ربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت، سورة فصلت بتقول لو كده مدارها على معنى اساسي ايه بقى؟ فاستقيموا اليه واستغفروا. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجة اسمها دوام الحال من المحال. الاستقامة التامة دي ان البيت هيمشي طول الوقت من غير مشاكل؟ لا. امال ايه؟ لما تحصل مخالفة، لما يحصل اشكال استغفر. فنستفيد معنيين من اول آية. واحد، رد ربك يرد زوجتك، يرد زوجك. اتنين، لما تغلطي بادري الى الاستغفار والتوبة، ربنا يمتعك المتاع الحسن ببيتك وزوجك وبزوجتك وبأهلك. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال هذا المعنى في اول سورة هود لما يقول وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. يبقى رقم واحد، رد ربك يرد اهلك. اتنين، لما تغلط بادر للاستغفار والتوبة. ناخد الفاصل ده ونكمل ان شاء الله في وصفة اصلاح البيوت. رجعنا لكم بعد الفاصل وبنتكلم عن بيوت ساكنة، عن البيت اللي بسكن، عن اصلاح البيوت، عن الوصفة العملية في ضوء تحليل ايات سورة التحريم ووقفات تأملية وتدبرية وعملية. كانت رقم واحد، رد ربنا سبحانه وتعالى يرضي لك اهلك. رقم اتنين، لما تغلط بادر للاستغفار، الله غفور رحيم. عشان كده ربنا وسع على النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. لما تغلط عندنا كفارات، عندنا سعة في شريعة الإسلام. لما الإنسان يصدر منه أي شيء يجانب الصواب عليه أنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وبعدين بدأ القرآن يحكي القصة، وفي كلام القرآن عن القصة فوائد ذهبية. قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. إذ أسر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لعائشة وقال لحفصة ده سر، خلاص مش واخد عسل ثاني. فلما نبأت به وأظهره الله عليه، هو كلمة فلما نبأت به أول فايدة، وهنا بقى إيه أخواتنا ما يزعلوش. الإمام القاسمي جمال الدين القاسمي ليه كتاب في الآداب بيقول فيه مجموعة نصائح للرجال مهمة جدا. بيقول إيه؟ بيقول لازم يكون للرجل أسراره، وحدد الأسرار في ثلاث حاجات. قال إيه؟ قال زوجتك ما تعرفش دقائق أموالك. بكلامه قال فإنها إن كثرت طمعت وإن قلت زهدت. يعني إيه؟ أنت هتقولوا لنا بقى كلام يخلي الرجالة أصلا مش عارفة عاملة إزاي؟ لا، الفكرة هذا يصلح البيت. مش كل حاجة هنا لازم تبقى معروفة. ده كلام الأئمة مش كلامي. قالوا ثلاث أشياء لا ينبغي أن تعرفها المرأة. رقم واحد المال، الفلوس، انه وبالذات دقائق الامان. يعني تبقى عارفه انت مرتبك كذا عشان نقضي الموضوع، احنا شركه في البيت فهنمشي احوالنا بكذا و و و لكن بعض الاشياء لازم تبقى خاصه لك، لازم يبقى كده، وهذا من فقه إدارة البيوت، مش كل صغيرة وكبيرة. الرقم 2، ما تعرفش أعز أصدقائك. قال لأنها قد تحت خلاف، والمرأة عند الخصومات ممكن ما تبقاش منضبطة، ممكن إنها تستعين به عليك. الرقم 3، ودي أهمهم بقى، يعني دي اللي أنا عايزكم تقفوا عليها كتير قوي عشان هقول لكم قصة واقعية فيها. ما تعرفش ذنوبك وجاهلياتك. حصل مرة وتعرض عليه المشكلة دي، وكانت مشكلة كبيرة. واحدة قالت لي، زوجي وكانوا عاقدين، اللي حصل انه قال لها انا مدمن مواقع اباحيه. كويس، هو النساء ما تبقاش فاهمه، هو هيروح يعني يكشف ستره ليه؟ هو عايز يجيب لها من الاخر، ده دماغ الرجاله، ان هو يقول لها بصي انا كنت ضايع، فانت لازم تبقي استاذه، انت لازم تبقي واحده بقى، يعني انت فاهمه، واحد كان قاعد يتفرج على كلام كده، فانت لازم بقى تهتمي بنفسك 20 مره اكتر من اللي في بالك. هو اعتقد انه كان بيفكر بالطريقه دي، واعينيني بقى، انا مش عايز كذا، انا اتجوز عشان العفاف، وي وي وي، وهنبتدي صفحه جديده وبتاع. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو كل ما كان بعد كده، بعد البناء، كل ما يجي يقترب من زوجته تقول انت انسان شاذ، انت فيك وفيك، انت كذا، ده بقى ان شاء الله شفته في حاجه ولا ايه؟ ولا ده بقى انت، فبقى خلاص الحياه جحيم. وجي قال لي كده، قال لي تخيل ان مراتي بتقول لي كذا، اعمل ايه؟ قلت الغلطه غلطتك، ان ما ينفعش ان انت تفسد عليها كده، ولا ينفع انت تروح تسالها. برضو دي امور لازم نبقى فاهمين احكام الشرع فيها. ما ينفعش واحد رايح يخطب واحده يروح يقول لها ايه، انت كنت، انت زمان ما كنتش ملتزمه، ها قولي لي بقى ايام قبل كنت بتعملي ايه؟ كنت بتتفرجي على ايه؟ كنت بتكلمي الشباب ازاي؟ انا عايز اعرف. انت كنت مخطوبه صح؟ ساعتها بقى وصلت لغايه فين المعامله بينك وبينه؟ انت كنت عاقده صح؟ عمل ايه بقى؟ عمل ايه بالظبط؟ لان انا لازم افهم. لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. ولو كان انسان شكاك، ولو كان قلوق، والعكس، ما ينفعش تيجي تقولي له احكي لي احكي لي. لا يجوز ان يكشف هذا الستر. لو اخطا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك يوم القيامه، استر على نفسك. ولو انت عايزه تعرفي حكم الشرع، من ستر على اخيه المسلم ستره الله في الدنيا والاخره. ما ينفعش حد يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال اللي هو كان صاحب الرجل الذي اتى ماعز، الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وحد في امر الزنا، قال له بعد كده هزال ده اللي هو قال له روح قول للنبي، انا مالي بقى، روح قول للنبي ان انت عملت كيت وكيت. قال له يا هزال، هل لا سترته بثوبك؟ ما تحكيش، ما تكشفش. ليه بقول الكلام ده؟ لانه الآية بتقول وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به قالت، والنبي قال سر وقالت. فمن إصلاح البيوت إنك تبقى ليك أسرارك. هتيجي تقولوا لي أنت كده، لا لا لا، ده مش إصلاح، أنا عايز أرثى. أنت كده هتخلي الفار يلعب، هو كده بقى مش هيقول لي فلوس ومش هيقول لي كذا. طب ما هيروح يتجوز عليا يا شيخنا، وانت عايز البيوت تخرب ولا ايه؟ ولا هيروح يعمل كذا وكذا وكذا؟ لا يا فندم، اقول لكم كلام اذا كان مش الوجه ده وكلام العلماء وكلام القاسمي مش عاجبكم وتحليل الايات بالشكل ده، طيب ماشي، حتى الدراسات الحديثه بيتكلموا في هذه المعاني. يعني اقراي كده كتاب زي النساء من الزهره والرجال من المريخ بتاع جون جراي، وهو بيتكلم على ان المراه الماهرة الحاذقة اللي تقدر انها تترك لزوجها كهفا يأوي اليه. كهف ده معناه اسرار، انه يبقى ليه اسراره، وانه ما يحدش من الطرفين. انت خايفة ليه؟ انه هيتخونك. لا يا فندم، مفيش بيت يقوم على شعور الخيانة المتبادل. لازم انت بقى في المقابل ان انت تضبط حتة الامان عندها. فاذا كنا جينا كده على الاخوات في الجانب ده او بعضهم هيبقى حاسين كده، فلازم اتكلم بقى من الناحيه الثانيه. يعني ايه واحد رايح يتقدم لواحده ويقول لها انا، انت ايه رايك في التعدد؟ يعني ايه؟ ما تزعلوش، هذا سفه، هذه حماقه، ده واحد مش فاهم خالص يعني ايه امراه. يعني انت رايح تقول لها واحده قدامك واقفه عشان هتاخد تقييم حضرتك دلوقتي، وهي كمان لحقها ده، بس يعني هي اللي بيتنظر اليها، فانت حضرتك شفتها. وبعدين عايز اسالك سؤال، ايه رايك في التعدد؟ يعني انت من اولها مش عاجبك، ولا انت بتامن نفسك من الاول؟ يعني انت بتحسسها انها مش هتبقى 10 من 10. طب هي عايزه تبقى 10 من 10 يا ابني، طب هي نفسها تعمل لك كل حاجه، طب انت ليه بتفتح على نفسك ابواب؟ لا انا بختبر التزامها، اختبار التزامها هنا. وبعدين بتتكلم في الموضوع ده ليه؟ قبل اوانه يعني. بنتكلم عليه ليه؟ هو ده بقى المشكل. ان انت بتصدر لها احساس الخيانه على فهمها هي، او احساس عدم الامان، خلينا نقولها بمصطلح صحيح يعني، عدم الامان. فانت مصدر لها الاحساس ده، فهي بطبيعه الحال هتبقى متخوناك، فلوسك، اصحابك، تعمل ايه؟ عايز ارسى، عايز افهم، عايز، فتوقعها في جرائم. ايه بقى الجرائم دي؟ هو جرائم اهو، عشان الاخوات تاخد الموضوع بمحمله يا فندم. التجسس، التجسس كبيره. ربنا في سوره الحجرات حط لنا اسس، اسس واضحه جدا للادب. قال ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. ما ينفعش تقعدي واحدة، أنا بضحك عشان خاطر واحدة بعتت لي مرة رسالة، بعدين تقول لي أنا ما، ويشاء، كل شوية تقول الكلمة دي، ويشاء العليم الخبير ألاقي في موبايله كذا، ويشاء العليم الخبير يحصل كذا وكذا. يشاء ده كل أسراره كلها بيشاء العليم الخبير طلعت قدامها خالص كده. يعني حضرتك ما كنتيش قصدك خالص كده تلعبي في الموبايل واللاب بتاعه وتشوفي كذا. يشاء العليم الخبير، ماشي انا مصدقك، بس كل اثار الراجل طلعت. فالتجسس لا يجوز يا فندم باي حال من الاحوال. عشان كده البيوت الساكنه اصل من الاصول، اهو في ضوء تحليل الايات دي اصل عظيم جدا من الاصول، الامان المشترك. فلما اسر في، اوعي تقولي، عشان كده هيجي التاديب القراني بعد كده لامهات المؤمنين. النبي قال لك اصر، يبقى ما ينفعش تقولي سر جوزك باي حال من الاحوال، ما يطلعش بره. الواحد في بيته بيتخفف فبيبقى قاعد براحته، يبقى اسمه بيت عشان يبقى الانسان فيه براحته. تيجي اداب سورة النور تتكلم عن اداب الاستئذان، عشان ايه؟ ثلاث عورات لكم، عشان قاعد الانسان يبقى قاعد براحته. فلما يبقى قاعد براحته يتكلم براحته، ما يبقاش فيه حد بيسجله، وما يبقاش فيه حد بيتحسس ويتجسس وراه، ما يبقاش حد بيتخونه، لا انت ولا هي، لا انت ولا هي. الاصل الامان، الاصل الامان المشترك. انما الشيطان هتدخلوه، حطوها بقى معيار واساس وقاعده، انك ان تتبع الريبه في الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم. يجي يقول لي الراجل ده، يا شيخنا انت عايز تقول لي اصلاح بيوته ايه وبتاعت ايه ده، تشوف هي بتتصرف ازاي، ايه بتعمل ايه يا سيدي، اصلا هي طول النهار والليل هتتجوز، هتتعمل فلانة دي، اكيد انت حاطط عينك عليها. اقسم بالله العظيم ولا خطر ببالي، بس الشيطانة دي خلتني عاند. وبدل بقى ما كده اصلا متنكد عليا خلقة، يعني كده كده متنكد عليا. طب يا سيدي يتنكد عليا بقى بس بحق، طالما كده دخلتها في دماغي. ايه يعني انت حاطه عينك على فلانة دي ليه؟ عادي يعني، ما كانش في حاجة، انت ليه حاسه ان في شيء غلط؟ يبقى دي فيها حاجه انا مش واخد بالي منها. طب ما هروح اشوف فلانة دي ايه. شفتوا الكلام؟ تيجي بقى المشاكل بالطريقة دي. المرأة اللبيبة الحاذقة الماهرة اللي فعلا بميت راجل، اللي تعرف ازاي كويس قوي تقفل ابواب الشياطين دي على جوزها. فاصل الامان المشترك يا رجل، ان خير من استاجرت القوي الامين. هي محتاجه امانك يا امراه. واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا، هو محتاج يفضفض لك وتبقى الصدر الدافئ، ويبقى اسراره لا تتقل للام ولا للصحبه ولا حتى انا. بس كنت عايز اسال حضرتك في حاجه، وتروح حاكيه كل الامور، لان الكلام ده هيؤذيه. واذ اصر النبي الى بعض ازواجه حديثا، فلما نبأت به واظهره الله عليه، حط لنا النبي بقى اساس مهم قوي في الاصلاح. عرف بعضه واعرض عن بعض. الاساس ده بقى محتاج حلقه كامله، محتاج ان احنا نقف على ازاي الراجل يكون عنده ذكاء اجتماعي، وازاي يفهم يقول ايه وما يقولش ايه عشان ينصلح البيت. هنكمل مع بعض بقى ووصفات اصلاح البيوت. عندنا اكتر من 40 حاجة عايزين نتكلم فيها من خلال سورة التحريم ومن غيرها، فان شاء الله على موعد مع اكمال هذه السلسلة في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فستذكرون ما أقول لكم، اوعوا تنسوا الهاشتاج بتاع إصلاح البيوت، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.